بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر في المقدمة ذكر الشيخ رحمه الله أنه قسم الكتاب إلى قسمين. هذا هو القسم الأول الذي سيتكلم فيه عن القواعد الفقهية، وعددها 60 قاعدة. ثم سيبدأ بالقسم الثاني الذي سيذكر فيه الفروق والتقاسيم. والجامع لهذه الأمور كلها أنها مما يعين على ضبط الفروع الفقهية، الجامع بين القواعد الفقهية والفروق والتقاسيم، أنها كلها تعين على ضبط الفروع الفقهية. ثم بدأ رحمه الله بالقسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، ومراده هنا كما هو ظاهر القواعد الفقهية. وبدأ بالقاعدة الأولى وقال: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه هي القاعدة الأولى، وقد جعلها رحمه الله كالأصل لما يأتي بعدها من القواعد، وأفاض في شرحها وبيانها رحمه الله. المصالح إما أن تكون خالصة لا مفسدة فيها إطلاقا، أو تكون راجحة بمعنى قليلة المفاسد، فهذه تكون في جانب المأمور به. المصالح إما أن تكون خالصة لا مفسدة فيها إطلاقا، أو تكون راجحة قليلة المفاسد، فهذه تكون في جانب المأمور به. والمفاسد إما أن تكون خالصة لا مصلحة فيها إطلاقا، أو تكون راجحة قليلة المصالح، فهذه تكون في جانب المنهي عنه. والمراد بالمصالح هنا المنافع، والمفاسد هي المضار. المصالح هي المنافع، والمفاسد هي المضار. والمرجع في كون الشيء مصلحة أو مفسدة هو نصوص الشرع وعرف الشرع، وليس المراد هو رغبات الناس أو أهواء الناس. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، أي لجميع أحكام الدين، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع. المراد بالأصول الأحكام المتعلقة بالعقيدة، والفروع الأحكام المتعلقة بالفقه، وهذا اصطلاح يعني درج عليه عدد من العلماء، والمهم أن لا يترتب على هذا الاصطلاح تفريق يتعلق ببعض الأحكام، إنما يكون تفريق اصطلاحي فقط. ثم قال رحمه الله: وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. حقوق الله تبارك وتعالى مثل العبادة لله سبحانه وتعالى، وأداء الصلاة والطهارة والزكاة ونحوها. وحقوق العباد كالنفقات والديون ونحوها. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أراد أن يستدل بهذه الآية على هذا الأصل العظيم، وسيذكر غيرها من الآيات أيضا. فقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، العدل قال العلماء العدل واجب والإحسان سنة أو مستحب، وإيتاء ذي القربى المراد به صلتهم وإعطاؤهم حقوقهم، وحقوق ذوي القربى منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وينهى عن الفحشاء والمنكر، قالوا الفحشاء والمنكر هذا في حقوق الله تبارك وتعالى. الفحشاء والمنكر المراد بها ما يتعلق بحقوق الله تعالى، والبغي وهو الظلم في حقوق المخلوقين. البغي هو الظلم في حقوق البشر. ثم ختم الله الآية بقوله: يعظكم لعلكم تذكرون. لعلكم للتعليل أي لأجل أن تتذكروا. ثم قال رحمه الله: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذا لفظ من ألفاظ العموم يدل على أن كل عدل وكل إحسان مأمور به في الشريعة. ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه. هنا وضح رحمه الله أن المراد بالفحشاء والمنكر ما يتعلق بحقوق الله، والبغي ما يتعلق بحقوق الناس، إذ قال: ولا بغي على الخلق في دمائهم بالقتل أو الجرح، وأموالهم بالسرقة أو الحيلة عليهم، وأعراضهم بالسب أو القذف، إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. لماذا؟ لأن الأوامر فيها مصالح إما خالصة وإما راجحة، والنواهي فيها مفاسد إما خالصة وإما راجحة. ثم ذكر قول الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. القسط المراد به العدل، والأمر بعد ذلك وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أمر بعبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وادعوه مخلصين له الدين، أمر بالإخلاص لله عز وجل في العبادة. والشيخ رحمه الله يذكر هنا أوامر لينبه القارئ على وجود مصالح فيها، فعلينا أن نتدبرها وننتبه للمصالح التي تتعلق بها. كما بدأكم تعودون، أمرهم بالإخلاص ثم ذكرهم بالبعث بعد الموت، وأنه لا يعجزه سبحانه وتعالى، أي البعث بعد الموت لا يعجزه الله تبارك وتعالى لأنه لم يعجزه الابتداء.
قال رحمه الله: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها،
كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
قال الشيخ رحمه الله: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات، ويعني قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، وكذلك قول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. ونبهت على حسنها، أي وجود المصالح فيها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات، أي المحرمات التي تعتبر أصولا وأسسا في التحريم، ونبهت على قبحها، أي بيّنت أنها أفعال قبيحة مشتملة على مفاسد، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية، قلنا الآية الأولى جمعت أصول المأمورات ما أمر به ووضحت حسنها، والثانية تكلمت عن الفواحش والمنكرات التي حرمها الله عز وجل بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى: ما ظهر منها وما بطن، بتفسيرين. التفسير الأول أن ما ظهر من الفواحش المراد ما ظهر فحشه، أي تبين للناس فحشه، وما بطن ما خفي فحشه، ما ظهر أي ما ظهر فحشه فتبين لكل أحد، وما بطن ما خفي فحشه. والتفسير الآخر أن ما ظهر أي ما أظهره الإنسان أمام الآخرين في العلن، وما بطن أي ما أخفاه الإنسان. فالتفسير الأول ما ظهر أي ما ظهر فحشه، وما بطن ما خفي فحشه في ذات الأمر أو ذات المعصية، وما ظهر في التفسير الثاني باعتبار الفاعل له، ما ظهر أي ما فعله في العلن، وما بطن أي ما أخفاه عن أعين الناس. وشمول الآية لكل المعنيين هو الصواب. لماذا؟ قال العلماء: لأنه لا تعارض بين المعنيين، إذ أن هناك قاعدة مهمة في تفسير نصوص الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، وهي قول العلماء رحمهم الله: إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء، يحتمل هذا المعنى الأول والثاني على السواء، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، لا يوجد دليل يدل على أن الآية أو الحديث مراد به أحد المعنيين، ولا منافاة بينهما، يمكن أن تطلق الآية أو الحديث على كلا المعنيين، ليس هناك تنافي بين المعنيين، وجب أن يحمل النص عليهما جميعا. إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب أن يحمل النص عليهما جميعا. ثم ذكر الآية وفيها قول الله عز وجل: والإثم والبغي. الإثم المراد بها جميع المعاصي، والبغي العدوان على الناس. وقول الله عز وجل بغير الحق هذه صفة كاشفة، إذ ليس هناك بغي بحق، المراد بيان الحال أن كل بغي هو بغير حق. وأن تشركوا بالله، هذا أعظم الذنوب، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما لم ينزل به سلطانا أيضا صفة كاشفة، إذ ليس هناك شخص أو أحد يعبد مع الله أحدا ويكون له دليل عليه، دليل صحيح عليه. وأن تشركوا، هذا الشرك شامل لكل أنواع الشرك، النهي هنا عن الشرك بالله عز وجل يشمل كل أنواع الإشراك، سواء كان في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، أي سواء كان في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ثم قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تنسبوا لله عز وجل ما لم يشرحه، فتنسب أمرا إليه أنه حلال وجائز والله عز وجل لم يشرحه، افتراء وكذبا، افتراء وكذبا، كدعوى أن لله تبارك وتعالى ولدا، نسبة أمر إلى الله عز وجل افتراء وكذبا، كدعوى أن لله عز وجل ولدا، أو تحريم بعض الحلال بلا دليل، تحريم بعض الحلال بلا دليل، كتحريم بعض الملابس أو المآكل افتراء وكذبا على الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر بالماء، والمراد الوضوء والغسل هنا، ثم بالتراب عند العدم، أي التيمم بالتراب إذا عدم الماء، أو الاضطرار، أي يكون الماء متوفر لكنه لا يستطيع استخدام الماء لمرض ونحوه. قال بعد ذلك: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل عليكم في هذه الأحكام والتشريعات مشقة وشدة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبين الله تبارك وتعالى أن مراده من هذه الأحكام والتشريعات هو الإنعام على عباده والتفضل عليهم، فدل ذلك على وجود مصالح في هذه الأوامر، لذلك أمر الله تبارك وتعالى بها. فقال الشيخ بعد ذلك: فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، أي من نعم الله تبارك وتعالى أن أمرنا بهذه الأوامر وأوجب علينا هذه العبادات، لأنها توصل إلى النعيم الآجل الذي هو نعيم الجنة ورؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. ثم قال رحمه الله: ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء في هذه الآية قضاء شرعي، لأن قضاء الله تبارك وتعالى نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. وبتأمل هذه الأحكام التي قضاها الله عز وجل وأمر بها من عبادته وبر الوالدين، يظهر لكل متأمل أنها مشتملة على مصالح، لذلك أمر الله تبارك وتعالى بها. ثم قال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن الحكمة مراعاة المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد. ثم ذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكل هذا إن كان في جانب الأوامر، إذا تأمل فيه الإنسان ظهر له وجود مصالح إما خالصة أو راجحة، وإن كان في جانب النواهي يظهر للإنسان وجود مفاسد إما خالصة وإما راجحة. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وكل هذه الآيات كما ذكرنا الشيخ مراده منها التنبيه على الأصل، وهو أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
قال رحمه الله: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضائلهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
أكد الشيخ رحمه الله على مراده من الآيات، وهو ما ذكرناه، وهو الاستدلال بها على أن أوامر الله تبارك وتعالى مشتملة على المصالح، ونواهيه مشتملة على دفع هذه المفاسد التي ذكرت فيها. ثم قال: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى. وقال بعد ذلك: وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. الأوامر التي ذكرت في هذه الآيات منها توحيد الله تبارك وتعالى، وبر الوالدين، والإحسان للقرابة والأيتام والمساكين والجيران وابن السبيل، والأمر بالعدل في القول، هذا في جانب الأوامر. وفي جانب المحرمات والمنهيات النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، والنهي عن قتل الأولاد، وعن فعل الفواحش، وعن قتل النفس بغير حق، وعن أكل مال اليتيم، والأمر بالوفاء بالكيل والعدل في الوزن، والنهي عن التكبر وعن البخل، هذا كله ذكر في الآيات. وقوله من أعظم المعجزات، في بعض النسخ هنا قوله: وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، أي مراده رحمه الله أن أحكام الشريعة هذه وترتيبها بهذا الترتيب هو دليل على أن القرآن الكريم معجز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالمعجزات، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد. والحكيم ذو حكمة، أي متصف بالحكمة سبحانه وتعالى. والحميد أي المحمود على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال في تفاصيلها. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك بعض الآيات ليؤكد بها هذا الأمر، فذكر قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والله عز وجل ذكر في هذه الآيات أوصاف هؤلاء الأشخاص، ومن أوصافهم التواضع ولين القول وقيام الليل والاجتهاد في الدعاء والاعتدال في الإنفاق وحرصهم على التوحيد وعدم قتل النفس إلا بالحق وبعدهم عن الفواحش والزنا وعن شهادة الزور وعن مجالس اللغو واستجابتهم لأمر الله عز وجل وإذا ذكروا به. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون. ومن أوصافهم الواردة في الآية الخشوع في الصلاة والبعد عن اللغو وأداء الزكاة والعفة وأداء الأمانة. كل هذه الصفات المراد أن يتأملها الإنسان حتى يتبين له حسن هذه الأوامر وأنها مشتملة على مصالح. ثم ذكر قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية، ومما ورد فيها من أوصافهم أنهم متمسكون بالإسلام حريصون على الإيمان والقنوت لله تبارك وتعالى ومتحلون بالصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام والعفة وحفظ الفرج، ثم ختم ذلك بأنهم من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. ثم قال رحمه الله: فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها، فالله تعالى علم أنها صفات حسنة كاملة أمر بها وذكرها على أنها من صفات هؤلاء عباد الرحمن وغيرهم من المسلمين والمؤمنين، وبين كمالها ومنافعها العظيمة. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه النقطة أو هذه الفقرة بقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي من أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به. من أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن أن حكم الله هو الحق، أي لا أحد أعدل من الله في حكمه، ولكن هذا عند من آمن بالله عز وجل وعقل عن الله شرعه وأيقن أن حكم الله هو الحق.
قال رحمه الله: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل، ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها.
قال رحمه الله بعد ذلك: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات. العبادات كالصلاة والزكاة والحج، والمعاملات كالبيع والإجارة والسلم والصرف ونحو ذلك. ثم قال: والأمر بأداء الحقوق المتنوعة. من الحقوق نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الأبناء ورد الديون وحفظ الأمانة، كل هذه فروع وتفاصيل لما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال: وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات أي السابقة، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها، أي كل ما بينه العلماء مما في هذه المأمورات وفي غيرها من مصالح ومنافع، ومما في المنهيات من مضار ومفاسد داخل في هذا الأصل أي في هذه القاعدة. ثم قال: ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح، دائما يذكرون من أسباب هذه الأحكام أو إيجاب هذا الأمر وجود هذه المصلحة، ومن أسباب النهي عن هذا الأمر أن فيه مفسدة معينة، فسبب التشريع للأحكام يربطونه أي الفقهاء في جانب الأوامر يربط بوجود المصالح، وفي جانب النواهي بوجود المفاسد. ثم قال بعد أن قال: ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد، قال: وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس. أحد الأصول الأربعة والأدلة الأربعة المجمع عليها هو دليل القياس، والأصول الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هو الدليل الرابع المجمع عليه. قال: المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل. فسر القياس هنا بالعدل، لأن من العدل أن الفرعين أو المسألتين المتشابهتين بلا فرق بينهما في تفاصيلهما وفي صورتهما أن يكون حكمهما واحدا. فقال بعد ذلك رحمه الله: وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب، أنزل القرآن وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل الميزان وهو العدل. لماذا؟ ليحكم بين الناس بالإنصاف. فالشريعة قائمة في أحكامها على العدل. ثم قال رحمه الله: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها. ما حقيقة القياس؟ هو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها، المتشابهة في المصالح المتضمنة لها أو في مضارها بحكم واحد، أن تجتمع بحيث تكون كلها محرمة أو كلها مباحة أو كلها مستحبة، لأنها مشتملة على نفس المصلحة أو نفس المفسدة. والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. ومن القواعد المعروفة عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، أي مسائل فقهية متماثلة في صورها لا تفرق بينها الشريعة بحيث تجعل لهذه حكم خاص وهذه حكم خاص، وكذلك لا تجمع بين المختلفات، لا تجعل المسائل المختلفة بحكم واحد. والقياس لا بد له من علة وسبب مشترك، يوجد في الأصل المعروف حكمه وفي الفرع المجهول حكمه، لأن القياس يطلب به حكم مسألة لا يعرف حكمها، فيبحث العلماء عن مسألة وجدت فيها نفس المصلحة ونفس السبب ونفس العلة فيلحقوها بها.
قال رحمه الله: مثال: ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية: فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب، والروح والبدن والدنيا والآخرة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة. والصدق مصلحته خالصة والكذب ضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله تعالى. قال سبحانه: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بدأ الشيخ رحمه الله الآن بالتمثيل للقاعدة، فما سبق هو بمثابة الشرح والاستدلال للقاعدة، والآن بدأ يذكر الأمثلة. فقال: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، أي غالب أحكام الشريعة وعامة أحكام الشريعة تكون المصالح فيها خالصة أو المفاسد في جانب المنهيات خالصة. فمما مصلحته خالصة الإيمان بالله والتوحيد والصدق والعدل، هذه مما مصلحته خالصة. ومما مصلحته خالصة الإيمان والتوحيد والصدق والعدل. ومما مضرته خالصة الكفر والشرك والكذب والظلم. ثم قال رحمه الله: فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، ففيها نعيم الدنيا وفيها نعيم الآخرة. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب من الضيق وعدم انشراح الصدر والأبدان، وفي الدنيا والآخرة كذلك. وقال: والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده، أي مفسدته خالصة. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب. الآن ذكر حالة معينة تزيد فيها المصلحة على المفسدة، يكون فيها نوع مصلحة. قال: يجوز في هذه الحالة كالكذب في الحرب أو للإصلاح بين المتخاصمين. وفي الإصلاح بين الناس فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لرجحان مصلحته، فالشريعة لا تنهى عما مصلحته راجحة. والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما. المنافع هنا في الخمر والميسر ليست راجعة للشرع، إنما هي راجعة إلى الناس، كما قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال رحمه الله: وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر، يعني في الأصل هذا الفعل فيه مفسدة أو مفسدته راجحة، لكن ترتب عليه منفعة عظيمة. وضرب لذلك مثالا بقوله: على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. قال العلماء: مصلحة الجهاد واستعداد الجيش المسلم من أعظم المصالح، تقويته للدفاع عن بلاد الإسلام وعن المسلمين من أعظم المصالح، فكانت مراعاة هذه المصلحة أعظم من المفسدة الموجودة في الميسر أو في أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذا سابقا لأنه كان هو أداة الحرب، أما اليوم فيدخل في ذلك يعني الرماية بالبنادق ونحوها من الأسلحة الحديثة. ثم قال رحمه الله: لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين، أي حماية الدين وانتشاره وقوته. ثم رجع رحمه الله وذكر أمر مضرته خالصة وهو السحر. قال: وتعلم السحر مضرته خالصة، أي لا منفعة فيه. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر مضرته خالصة. ثم ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهما لما فيهما من المفاسد والمضار. فحتى في جانب الطب تثبت الآن كثير من المضار لمن يأكل مثلا الميتة أو يشرب الدم أو يأكل لحم الخنزير. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. أي إذا اضطر الإنسان في حال الاضطرار لأكل الميتة، فإما أن يأكل الميتة وإما أن يموت، فهنا يحل له أكل الميتة، لأن المصلحة هنا أعظم من تلك المفسدة، كما قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المخمصة المراد بها المجاعة، وقول الله عز وجل غير متجانف لإثم يشمل أمرين. الأمر الأول المتساهل في وصف الضرورة، المتساهل في وصف الضرورة، يقول مثلا أنا مضطر وتحلي الميتة وهو ليس كذلك، يعني يفتي نفسه أنه مضطر وتحله أكل الميتة وهو ليس كذلك، فهذا تساهل في وصف الضرورة. والنوع الثاني ما زاد على قدر الضرورة، هو مضطر لكن تكفيه لقمتان مثلا منها، فزاد وأخذ يأكل منها أكثر من ذلك بأن يأكل أكثر مما تندفع به الضرورة. وهذا يذكره العلماء في قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها.
قال رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله.
ختم رحمه الله القاعدة بقوله: ويستدل بهذا الأصل العظيم، أي بالقاعدة الأولى أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله. لماذا استدل بذلك؟ لأنها مشتملة على مصالح تنفع الناس في أمور دينهم ودنياهم. والصناعات من أعظم المصالح. لماذا؟ لأن كثيرا من أمور الناس لا تقوم ولا تسهل عليهم إلا باستخدام هذه الأمور. حتى عد كثير من العلماء تعلم الصناعات الحديثة التي يحتاجها الناس من فروض الكفايات، لأنها لا تقوم مصالح العباد في هذا الزمان إلا بها، والمراد الصناعات الحديثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض هذه الصناعات أو بعض الاختراعات، بمثل لذلك بالبرقيات، وهذا في زمانه رحمه الله. أما اليوم ظهرت أمور كثيرة أسرع من البرقية وأكثر فائدة منها، من الهواتف مثلا الذكية أو شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل المختلفة. ثم قال رحمه الله، بعدين ذكر البرقيات، قال: والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق. لماذا؟ لأنها مشتملة على مصالح خالصة أو راجحة، فبعضها يدخل في الواجبات بحسب نفعها وفائدتها. إذا كانت فائدتها عظيمة صارت من الواجبات، وكما ذكرنا بعضها تصل إلى فرض الكفاية، وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره، أي بحسب فائدتها. وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي القاعدة الثانية التي سيذكرها، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وهنا أمر ينبغي التنبه له نختم به، وهو أن المسلم يؤمن بأن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو مشتمل على مصلحته ومنفعته وفائدته، وكل ما نهى عنه فهو فيه مفسدة وضرر عليه، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر. يعني المسلم المستسلم لله تبارك وتعالى لا يجعل ظهور المصلحة أو ظهور المفسدة شرطا للعمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون لماذا قال الله ذلك، لماذا أمر بذلك، لماذا نهى عن ذلك. إذا سمعوا قول الله يأمر بشيء فعلوا، وإذا نهى عن شيء تركوه. والآية في ذلك معلومة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأمر هنا إذا قضى الله أمرا، سواء كان قضاء شرعيا بأن أوجب علينا أمورا أو نهانا عن أمور، أو كوني بأن قدر مصائب أو أمور على الإنسان، فعليه أن يقر ويؤمن بأن هذه الأمور فيها مصلحة للإنسان وللمسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.